إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة. روى ابن أبي شيبة في مصنفه، وأبو يعلى في مسنده، وابن حبان في صحيحه، والطبراني في معجمه الكبير والأوسط، وغير هؤلاء، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: البخيل من بخل بالسلام، والعاجز من عجز عن الدعاء. وقد رجح الحافظ الدارقطني وقفه: والعاجز من عجز عن الدعاء. فالذي يعجز عن الدعاء ولا يقبل عليه مع سهولته فهذا هو أشد العجز. فإن الدعاء كلمات باللسان في غاية اليسر والسهولة، مع ما فيه من المصالح العظيمة، فإن الله سبحانه وتعالى يفرج به كروب المكروبين، ويسر الله سبحانه وتعالى به على المعسرين، وتقضى به الحاجات العظيمات. وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقد تكلمنا في خطبة ماضية عن بعض الدعوات المستجابة، وعن بعض أسباب استجابة الدعاء، وعرفنا أن استجابة الدعاء قد تكون بسبب الألفاظ، بعض الكلمات المباركات التي يتكلم بها العبد ثم يدعو فيستجيب الله سبحانه وتعالى له. وقد يكون السبب في إجابة الدعاء وقت من الأوقات المباركة، وذكرنا من الأوقات المباركة التي هي من أسباب إجابة الدعاء وقت السحر، الثلث الأخير من الليل، وهكذا بين الأذان والإقامة، وهكذا آخر ساعة من يوم الجمعة. ومن أهل العلم من أضاف إلى هذه الأوقات وقت نزول الغيث، وقت نزول المطر، والنزاع قائم في هذا الوقت، وقد جاءت بعض الأحاديث والذي يظهر عدم ثبوتها. واعلموا معاشر المسلمين، أن إجابة الدعاء قد يكون أيضا باجتماع الأمرين معا، باجتماع الوقت المبارك والكلمات المباركة، يجتمع الوقت واللفظ، ألفاظ مباركة ووقت مبارك، فيكون ذلك سبب من أسباب إجابة الدعاء. جاء في صحيح البخاري من حديث عباد بن الصامت، رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: من تعارى من الليل فقال لا إله إلا الله
وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر. قال ثم قال اللهم اغفر لي أو دعا استجيب له، فإن توضأ وصلى قبل صلاته. هنا اجتمعت الألفاظ المباركة والوقت المبارك في الليل. تعار من الليل، استيقظ مصوتا، يقال تعار الرجل إذا استيقظ مصوتا بشيء من الكلام. فهذا الرجل قام مصوتا بهذه الكلمات، قام متنفضا بهذه الكلمات المباركات، وهذا يدل على أن هذا الرجل كثير الذكر لربه سبحانه وتعالى، بحيث أنه إذا استيقظ من نومه لهج بهذه الدعوة المباركات. على أن الغالب من الناس عند استيقاظهم من نومهم أنهم في غفلة شديدة عن ذكر الله عز وجل، لكن من كان لهجا بالذكر في يقظته فإنه يلهج بالذكر عند قيامه من نومه لكثرة ذكره لربه سبحانه وتعالى. فإذا استيقظ الشخص من نومه في الليل فقال هذه الكلمات المباركات، قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، الحمد لله وسبحان الله ولا إله إلا الله والله أكبر، ثم دعا ربه سبحانه وتعالى بالمغفرة بعد هذه الكلمات المباركات، فقال اللهم اغفر لي أو دعا بأي دعاء، فإن الله سبحانه وتعالى يستجيب له ذلك الدعاء. فإن قام وتوضأ وصلى لربه سبحانه وتعالى ما تيسر له من الصلاة فإن تلك الصلاة مقبولة، يقبلها رب العالمين سبحانه وتعالى. واعلموا معشر المسلمين أن الإجابة قد تكون بسبب عبادة من العبادات، يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى في عبادة من العبادات فيكون ذلك سببا لإجابة الدعاء. من جملة هذه العبادات عبادة السجود، يدعو العبد ربه سبحانه وتعالى وهو ساجد. جاء في مسلم من حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا فيه من الدعاء، فاجتهدوا فيه من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. ومعنى قمن أي جدير وحري أن يستجيب الله سبحانه وتعالى لكم الدعاء إذا دعوتم الله سبحانه وتعالى في هذا الوقت، في هذه الحال وفي هذه العبادة في أثناء السجود. وفي مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فأكثر الدعاء. فالعبد في حال سجوده في مقام عظيم، في ذل عظيم لربه سبحانه وتعالى، وفي خضوع عظيم، وفي عبودية عظيمة لله عز وجل، فإنه ذل لربه بحيث أنه وضع أشرف ما فيه وأعلى ما فيه وجهه في موضع قدمين، أي في الأرض، والأرض موضع القدمين. لماذا فعل ذلك؟ تذللا لربه وتواضعا لربه سبحانه وتعالى. وكلما كان العبد أذل لربه كان أقرب إلى ربه سبحانه وتعالى، وهذا الموضع هو أذل موضع للعبد في صلاته، أن يضع جبهته بين في موضع قدميه فيكون أقرب ما يكون من ربه سبحانه وتعالى. فإذا دعا في ذلك الموضع فذلك الموضع من أسباب إجابة الدعاء. وهكذا إذا دعا العبد ربه وهو في عبادة الصيام، في عبادة الصيام، فإن ذلك من أسباب إجابة الدعاء. فقد جاء في مسلم أحمد عند الترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: ثلاثة لا ترد دعوتهم: الإمام العادل، الإمام العادل والصائم حتى يفطر، ودعوة المظلوم، ودعوة المظلوم يرفعه الله دون الغمام يوم القيامة، وتفتح لها أبواب السماء، ويقول بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. وشاهدنا من هذا الحديث هو قول النبي عليه الصلاة والسلام والصائم حتى يفطر، يدخل في ذلك صيام الفريضة وصيام النافلة، صيام الفريضة وصيام النافلة. إذا كنت في عبادة الصيام في فريضة أو في نافلة فذلك سبب من أسباب إجابة الدعاء إذا دعوت ربك سبحانه وتعالى في هذه العبادة. وهكذا في عبادة الجهاد، فقد جاء في حديث سهل بن سعد عند أبي داود وعند غيره عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال ثنتان لا تردان أو قل ما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس، يلحم بعضهم بعضا. الدعاء عند النداء أي بعد تمام النداء، بعد تمام الأذان، بين الأذان والإقامة، وقد سبق الكلام على ذلك في الخطوة الماضية أو قبل الماضية. وهكذا الدعاء عند البأس أي عند القتال. فالحاصل أن الإنسان وأن العبد إذا كان في عبادة من العبادات لربه سبحانه وتعالى فهذا الموضع من مواضع إجابة الدعاء، يكون العبد في عبادة يتقرب إلى ربه بعبادة ويدعو ربه سبحانه وتعالى في تلك العبادة، فذلك سبب من أسباب إجابة الدعاء هذا. وأستغفر الله إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، اعلموا معاشر المسلمين أن من أسباب إجابة الدعاء، أن من أسباب الدعوات المستجابة ومن أسباب إجابة الدعاء بعض، أو قد يكون ذلك بسبب بعض الأحوال أو من جهة بعض الأشخاص، إما من جهة الأحوال أو من جهة الأشخاص. فقد يكون العبد في حال من الأحوال يستجيب الله سبحانه وتعالى له الدعاء بسبب تلك الحال، وقد تكون الدعوة من شخص معين فيستجيب الله سبحانه وتعالى تلك الدعوة. جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي الدرداء رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه قال دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك فإذا دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به آمين ولك بمثل، آمين بمعنى اللهم استجب، قال ولك بمثل، فيدعو لك الملك. فإذا ما دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب أي وهو غائب عنك لا يشعر بدعائك له ولا يدري أنك تدعو له وهو يدعو لك بظهر الغيب، هذه الدعوة مستجابة، مستجابة لأخيك ومستجابة لك، مستجابة لأخيك ومستجابة لك، لأن الملك يدعو لك بمثل دعائك لأخيك. ودعوة الملك مستجابة، دعوة الملائكة الكرام عليهم الصلاة والسلام مستجابة. وهذا إذا ما دعوت لأخيك المسلم بظهر الغيب بشرط أن تدعو بخير، هكذا قال النبي عليه الصلاة والسلام تدعو بخير ما تدعو بشر. قال فإذا دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل آمين ولك بمثل، فهذه دعوة مستجابة يحرص عليها المسلم، لا يخسر شيئا إذا دعوت لأخيك المسلم فكأنك تدعو لنفسك، تؤجر على هذه الدعوة لأخيك المسلم ويدعو لك الملك بمثل دعوتك لأخيك المسلم، فتنال خيرا وتنال أجرا، وهذه دعوة كما عرفنا من الدعوات المستجابة. هكذا أيضا جاء في مسند الإمام أحمد وعند أبي داود والترمذي وابن ماجه من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله عليه الصلاة والسلام قال: ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن، ثلاث دعوات مستجابات لا شك فيهن: دعوة المظلوم، ودعوة المسافر، ودعوة الوالد على ولده. وبنحوه جاء من حديث عقبة بن عامر في مسند الإمام أحمد. فهذه دعوات مستجابات يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا شك فيهن: دعوة المظلوم، إذا دعا المظلوم على من ظلمه، وقد مر معنا أن الله عز وجل يفتح لها أبواب السماء، يفتح لتلك الدعوة أبواب السماء، ويحلف ربنا سبحانه وتعالى بعزته: بعزتي لأنصرنك ولو بعد حين. هكذا يقسم ربنا سبحانه وتعالى. وفي حديث ابن عباس في الصحيحين قال عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل حين بعثه إلى اليمن: واتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. فهي دعوات مستجابات. وهكذا دعوة المسافر، الإنسان في أثناء سفره، في مشقة السفر وفي التعب الذي يلاقه المسافر في سفره، فإذا دعا ربه سبحانه وتعالى في السفر فتلك دعوة مستجابة، تلك دعوة مستجابة، إلا إذا وجد مانع من الموانع، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام حين ذكر الرجل يطيل السفر: يا رب، يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، مطعمه حرام واشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. إذا ما في مانع من الموانع فهذه دعوة من الدعوات المستجابة. وهكذا دعوة الوالد لولده إذا دعا له أو دعا عليه فإنها دعوة مستجابة. فالتمس دعاء الوالدين بالإحسان إليهما، أحسن إلى والديك، تلتمس منهما الدعاء بالرحمة والمغفرة والدعاء بالعافية، فإنها من الدعوات المستجابة. إذن قد تكون الدعوة مستجابة باعتبار بعض الأشخاص أو بعض الأحوال كحال السفر أو كحال هذا الشخص المظلوم، فهي دعوة مستجابة إما من شخص وإما بسبب حال من الأحوال. فليحرص المسلم على الدعاء، وليحرص على هذه الأسباب المباركات من أسباب إجابة الدعاء. أسأل الله سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين. اللهم ارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. اللهم عافنا في الدنيا والآخرة. اللهم الطف بالبلاد والعباد. اللهم الطف بالبلاد والعباد. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم أمنا في أوطاننا. اللهم من أراد ببلادنا سوءا ومكرا وكيدا فاجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره في تدميره، واكفِ المسلمين شره، إنك على كل شيء قدير. اللهم اغفر لموتى المسلمين أجمعين، وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه. اللهم اغفر لهم وارحمهم يا رب العالمين. اللهم أغثنا. اللهم أغث البلاد والعباد يا أرحم الراحمين. اللهم اهدنا واهد بنا واجعلنا هداة المهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم يسر على المعسرين، واخذ الدين على المدينين، وعاف مبتلى المسلمين، واشف مرضاهم، وارحم موتاهم، إنك أنت الغفور الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، والحمد لله رب العالمين.